أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم، وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم، ففكوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم، فخففوا عنها بطول سجودكم. واعلموا أن الله أقسم بعزته ألا يعذب المصلين والساجدين، وألا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق نسمه ومغفرة لما مضى من ذنوبه. قيل: يا رسول الله، فليس كلنا يقدر على ذلك. فقال صلى الله عليه وآله: اتقوا النار ولو بشق تمره، اتقوا النار ولو بشربة من ماء. أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه. في هذا الزمان لا يوجد عندنا ملك يمين، بالنتيجة لا يوجد عندنا العبيد، وإنما الموجود في بعض البلدان الخدم، والموجود في كل البيوت هو ماذا؟ الأولاد والزوجة. هذه حقيقة كملك اليمين، بالنتيجة الزوج وذا لم يحسن إليها فكأنما لم يحسن إلى ملك يمينه. ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه، ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم القيامة، إلى آخر الخطبة. كان الكلام ولا زال في الفعل المضارع. البارحة أخذنا تمهيد حكم المضارع من أوله، ووقفنا إلى نقطة أن هذا التمهيد كيف، أن هذا الذي ذكره المصنف كيف كان تمهيدا، وبالنتيجة ما حكم المضارع باعتبار أوله. حكم المضارع باعتبار أوله بسيط، لا تعب فيه إلا الحفظ. فنحن نقرأ العبارة ونمر عليها سريعا، فقط أنتم تحتاجوا مسألة إلى حفظ لا غير. قال: فأما حكمه باعتبار أوله فإنه يضم تارة ويفتح أخرى. طبعا هذا البحث ليس بحثا نحويا، لأن النحو يبحث عن الإعراب لا عن أوائل الكلام. كلمات كما تقدم عدة مرات في أول الكتاب. فقال: يفتح، يضم تارة ويفتح أخرى. فيضم إن كان الماضي 4 أحرف. الماضي إذا كان رباعيا مضارعه يكون ماذا؟ مضموم الأول. الماضي الرباعي من المراد منه؟ قلنا المراد من الرباعي في النحو هو ما كان رباعيا فعلا، يعني ما تألف من 4 حروف أو 4 حروف، سواء كانت أصلية أو زائدة، لا فرق في ذلك. فلهذا قال: سواء كانت كلها أصولا نحو دحرج يدحرج. فنحن إذا جئنا إلى يدحرج نقول هذا نضم أوله، أو ماذا؟ أو نفتحه، نضمه أو نفتحه. نقول: ارجع إلى الماضي، هل هو رباعي؟ نقول: نعم رباعي. دحرجه 4 أحرف، نقول يدحرجوا، لا تقول يدحرجوا. أو كان بعضها أصلا وبعضها زائدا، هو لابد أن يكون بعضها أصلا، يعني كان بعضها زائدا. في العبارة شيء نحو أكرم يكرم. أكرم أصلها كرم، ثلاثية مزيدة، يكرم، فهنا نقول يكرم لا تقول يكرم، لا يكرم، عفوا لا تقول يكرم وإنما يكرم. طبعا نحن في هذا الزمان نقول يكرم، لكن هذا خطأ، وإن كان هذا خطأ قليل، يعني ليس من الأخطاء الشائعة. قال فإن الهمزة فيه زائدة، لماذا؟ لأن أصله كرمه. فإن هذا يريد أن يعلل قوله أو كان أو كان بعضه زائدا نحو أكرمه، يريد أن يبين ويعلل كيف كان أكرمه كان بعضه ماذا زائدا. قال ويفتح إن كان الماضي أقل من الأربعة. ما هو الأقل من الأربعة؟ واضح، الثلاثة والاثنين أو الاثنان والواحد والصفر أيضا. فهل المراد من الأقل من الأربعة، هل المراد الثلاثة والاثنين والواحد، أو الثلاثة والاثنان والواحد، أو المراد الثلاثة فقط؟ لعل الجواب يتضح مما بيناه في درس أمس، فإن لم يتضح فمحله علم الصرف. قال أو أكثر، أكثر يعني بنتيجة، إن كان ماضيه رباعيا فيضم أوله، وإلا فماذا؟ فيفتح. قال فالأول الذي أقل من الأربعة نحو ضرب يضرب وذهب يذهب ودخل يدخل، دخل ثلاثي، ذهب ثلاثي، ضرب كذلك ثلاثي، فبما أن الماضي ثلاثي فالمضارع يفتح، تقول يضرب لا تقول يضرب. نعم تقول يضرب، هذا هناك إن شاء الله سيأتي إذا بنيته للمجهول، لا كلامنا ليس في البناء المجهول، تقول يضرب لا تقول يضرب، خطأ. ويذهب لا يذهب. قال والثاني ما كان أكثر من أربعة نحو انطلق ينطلق، هذا انطلق هذا خماسي باصطلاحنا، وإن كان ثلاثيا باصطلاح الصرفيين. انطلق أصله ماذا؟ طلق، فهذا ثلاثي باصطلاح الصرفيين، لكن قلنا المراد من الثلاثي هنا غير الثلاثي في الصرف، هذا يسمى خماسي. فينطلق تقول ينطلق لا تقول ينطلق، ينطلق عفوا لا تقول ينطلق. واستخرج استخرج، هذا سداسي أصله خرج، أضيف إليه ماذا؟ أضيفت إليه ثلاثة أحرف، است هذه حروف زيادتين، تقول يستخرج بالفتح. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في حكم المضارع من أوله. فقط نعود إلى فكرة أنه كيف كان الكلام عن نأيت، عن هذه الحروف ماذا؟ تمهيدا لحكم المضارع من أوله. بعد اتضح، قلنا أن أول المضارع إما أن يضم أو يفتح. ما هو أول المضارع؟ أول المضارع هو أنيت، أول المضارع أنيت، فيقول هذه الحروف تارة تضم وتارة تفتح، ولو لم يأتي بها لخلصنا من إشكالها. قال وأما حكمه هذا شروع في المطلب الثالث، وهو حكم المضارع من آخره أو باعتبار آخره كما عبر المصنف. حكم المضارع باعتبار آخره بسيط من ناحية التقسيم، إما أن يبنى أو يعرب، والبناء إما على السكون أو على الفتح. فعندنا بالنتيجة تكون ثلاث حالات: بناء على السكون، بناء على الفتح، وبناء على ماذا؟ عفوا، وإعرابون. متى يبنى على السكون؟ أيضا بسيط. متى يبنى على الفتح؟ أيضا بسيط. متى يعرب؟ كذلك بسيط. المسألة جدا بسيطة، لكن المشكلة في تفاصيلها. فنحن فقط نعطي هذا المطلب بأساسياته، أنه يبنى على السكون إذا اتصل بنون النسوة، يبنى على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد، ويعرب إذا لم يتصل بنون التوكيد أو بنون النسوة، سواء اتصل بشيء أو لا. لعله تأتي إن شاء الله أمثلته. هذا حاصل المطلب، لكن المشكلة في تفاصيله، فيقع الكلام في المبني على السكون. فقال، نقرأ عفوا أول الكلام، قال: وأما حكمه باعتبار آخره فإنه تارة يبنى على السكون، وتارة يبنى على الفتح، وتارة يعرب. فهذه ثلاث حالات لآخره، كما أن لآخر الماضي ثلاث حالات، ولآخر الأمر ثلاث حالات. طبعا هذه الطريقة التي يستعملها المصنف في البيان حقيقة طريقة لطيفة، وإن كان لعله تكون مزعجة لمن لا يحب التكرار والإعادة من النتيجة. المصنف نرى أنه لا بأس بأن نتكلم بهذا الموضوع ما دام قد خطر على ذهني، يعني موضوع مهم. من الأمور المفيدة في التقرير أن تستفيد من شروح العلماء للمتون. التقرير في الحقيقة هو أشبه بشرح للكتاب. التقرير هو ليس شرحا بالدقة، التقرير هو شرح أستاذي للكتاب. أنا أنقل شرح أستاذي للكتاب، فبالنتيجة هو شرح. فتارة أقول آتي بنص عبارة الأستاذ وأكتبها، هذا بالحقيقة ليس بتقرير، يعني هذا نقل لعبارة الأستاذ. وتارة أخرى لا، أنا أتابع التقرير وأحاول أن أعبر بتعبيراتي. طبعا لا أخرج كثيرا عن مقام تعبيرات الأستاذ بحيث يكون أجنبيا، لا، أعبر بتعبيراتي بحيث تكون موافقة للأستاذ، لكن لا بتعبيرات الأستاذ، لأن الأستاذ لا يكتب، الأستاذ يتكلم، ولغة الكلام غير لغة ماذا؟ لغة الكتاب. لغة الكلام شيء ولغة الكتاب شيء آخر. فلهذا بعض التقارير لعلنا نراها هي عبارة عن كتابة ما يتكلم به الأستاذ في الدرس، يكتبونه ماذا؟ على الورقة. والأدهى من ذلك أنه قد صنعت بعض التقنيات، لعله بعض البوتات بالتليجرام وغيره، وأيضا موجود لعله على الإنترنت أونلاين، مجرد أنه ترسل التسجيل هذا يخرج لك ماذا؟ يخرج لك مكتوبا، ولعله يسمى بالتقرير. هذا بالحقيقة ليس تقريرا، وإذا كان تقريرا فالمؤلف هو البوت وليس أنت. يعني إذا أردت أن تطبع التقرير فاكتب عليه المؤلف تقريره الأستاذ الفلاني بقلم الأستاذ بوت. حقيقة شر البلية ما يضحك، يعني حقيقة إن هذا الأمر يعني يقلل من علميتنا. نحن لابد أن نبدع، لا أن نعتمد على إبداعات الآخرين، فضلا عن أن نعتمد على ماذا، على الأجهزة ونحوها. كان أحد أساتذتنا حفظه الله يقول عندما يتأخر الطلبة في جلب تقريراتهم، كان يقول من باب المزاح والتحريض على التقرير، يقول التقرير ليس، أو عفوا، العلم حضور صورة الشيء عند العاقل وليس حضور صورة الشيء عند الرام، يعني رام الهاتف. فكان يحثنا على هذه الفكرة، أنه أنت لابد أن تكتب، لابد أن تقرر. فلعلي خرجت عن فكرة، عن أصل الكلام، فأقول التقرير له أساليب عديدة. من أساليبه هو أن تأتي بعبارة المصنف وتشرحها. هذا الأسلوب نراه موجودا ماذا في كتاب ابن هشام، يأتي بالعبارة ويشرحها، ونراه موجودا في كتاب ماذا، في كتاب الألفية، كذلك في كتاب التحفة السنية. هذه طريقة للتقرير، نحن نعايشها من الأجرومية إلى ماذا، إلى الألفية. نعم، في المغني شيء آخر، هذه طريقة أخرى، طريقة المزج أيضا نعايشها في مختصر المعاني والروضة البهية، وإلى ذلك طرق التقارير متعددة. فأقول هذه الطريقة لا شك أن لها مقومات، لا شك أن لها أصولا. كيف أعرف هذه الأصول؟ من الأمور، هذا الذي نريد أن نقوله، من الأمور التي نستطيع أن نتعلم من خلالها طريقة التقرير، هي أن نرى أن المصنف كيف يشرح. المصنف كيف يشرح؟ ترى أن ابن هشام له طريقة في الشرح، وهي أني قلت كذا وبعد أن انتهيت من كذا دخلت في كذا. هذه طريقة لطيفة. أنا حقيقة نفسيا لا أحب هذه الطريقة، وإن كانت لطيفة ومفيدة للطلبة. هذه الطريقة تجعل الطالب يتسلسل بالمطالب، يعني كل بين فترة وأخرى يقول له لما أنهيت الكلام عن كذا دخلت في الكلام عن كذا، ولما كذا فكذا. الآن حكمه ماذا؟ له ثلاث حالات، كما أن للماضي ثلاث حالات، فذكرك أن للماضي ثلاث حالات، وللأمر ماذا؟ ثلاث حالات، فذكرك بهذا المطلب. هذه طريقة، وهي الطريقة التي تناسب الطلبة الجدد. طريقة ابن الناظم، لا، ابن الناظم يأتي بالعبارة ويشرح ولا يقول لك كذا وكذا. يعني ابن الناظم عنده دقة في الإشارات إلى عبائر المصنف، لكن لا يصرح، يتسلسل، أقول غالبا يتسلسل مع عبارة المصنف في الأبيات ويشرحها بالتسلسل من دون أن تشعر. هذه بالحقيقة هذا تفنن في الشرح. نعم، بعض الأحيان يقول وهذا ما بينه بقوله كذا، لكن غالبا ما يشرح، وترى أنك تتسلسل مع المطلب، وإذا ربطته بالبيت ترى البيت قد حل من دون أن تشعر، من دون أن يقول لك أشار كذا وأشار كذا. هذه الطريقة تنمي الذهنية أكثر، لأنها لا تصرح. على كل، ما أريد أن أوصله أن هذه الطرق ينبغي أن يلتفت إليها وتسجل، أنه أنا أسجل أن ابن هشام كانت طريقته كذا، ابن هشام ابن الناظم طريقته كذا. على كل، أخذنا الوقت ولا ولكن هذا الأمر فيه نفع بلا شك. فقال: وأما بناؤه على السكون فمشروط بأن يتصل به نون الإناث، نحو النسوة يقمن. طبعا نون الإناث تسمى أيضا بنون النسوة، وخلاف لعله بينهم أنه المفروض أن يقول، عفوا، هل أفضل أن يقال نون النسوة أو نون الإناث؟ على كل بحث ليس ذا أهمية كبيرة. فنون النسوة هذه إذا اتصلت بالفعل المضارع أعربت فاعلة، هذه فلنجعلها قاعدة. نون النسوة إذا اتصلت بالفعل المضارع أعربت فاعلة. طبعا قلنا قبقي نتكلم، لا نتكلم عن الفعل المضارع المبني المجهول، هذا يأتي إن شاء الله لاحقا. فهذه تعرب فاعلا. جيد، إذا اتصلت بالمضارع قلبته من الإعراب إلى البناء. المضارع الأصل فيه الإعراب إلا إذا اتصل بنون التوكيد أو نون النسوة. فنون النسوة فاعل إذا اتصل بالفعل المضارع قلبه من الإعراب، أخرجه من الإعراب إلى البناء. هاي بعض النسوان عندما يدخلن على شيء يخربنه. على كل الخير والبركة فيهن إن شاء الله. فقال: نحو النسوة يقومنه، والوالدات يرضعنه، والمطلقات يتربصنه. فكما نرى هذه الأفعال يقومن، يرضعن، يتربصن، هذه ماذا؟ جاء أفعال مضارعة اتصلت بها ماذا؟ نون النسوة، وتعرب فاعلا. وكل الأفعال ماذا؟ كل الأفعال ساكنة الآخر. يرضعن، يتربصن، يقمن. فنقول يقمن فعل مضارع مبني على السكون. لماذا؟ لاتصاله بنون النسوة. الظاهر أننا اليوم لن نتم المطلب. نعطي فائدة وأختم الكلام، يعني المطلب فيه مقدمات ستة، وهو مطلب صعب. إلى هنا تم الكلام بالنتيجة. سيأتي المصنف سينبه، فقط ينبه على أمر مهم إن شاء الله يأتي في الدرس اللاحق. ما نريد أن ننبه عليه من باب الفائدة، من طرق العلماء أنهم يشيرون بالأمثلة إلى بعض المطالب. يعني إذا عددوا الأمثلة، جاءوا بأكثر من مثال، عادة يشيرون إلى مطالب. هذا المثال فيه خصوصية، ذاك المثال فيه خصوصية أخرى. فيعني مثلا أقول لماذا لا تأتي بمثال واحد؟ النسوة يقمن. لماذا قلت النسوة يقمن والوالدات يرضعن والمطلقات يتربصن؟ أقول العلماء عندما يعددون الأمثلة يشيرون بكل مثال إلى فكرة لعلها لا توجد في المثال الآخر، ولهذا يعددون، وإلا لا معنى لأن نعدد المثال إلا من باب التركيز فقط. ولعله هذا واضح جدا لمن أخذ كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب، وكتاب الألفية ابن الناظم، جدا واضح. ابن الناظم يشير إلى هذه النكت. نحن على اتفاقنا قلنا في بداية الدرس إن هذه الفترة ستكون فترة تأسيسية، وسنتأخر فيها ونذكر بعض الأمور التي تكون أساسا لدرسنا لاحقا. فلا يتوهم أن ما نذكره الآن ماذا؟ أمر ثانوي وليس ذا أهمية، لا، هذا سيعيش معك في كل دراساتك. فعادة يشار إلى مثال. إلى فكرة بتعديل المثال. مثلا أقول لك الفعل الثلاثي، هذا من باب التسهيل يعني فقط مثال، الفعل الثلاثي أو الكلمة الثلاثية مثل ماذا؟ مثل زيد، أو أقول هكذا، الكلمة التي على وزن فعل، التي على وزن فعل، هذه مثل زيد ومثل يد. تقول لي لماذا؟ أو أقول لك الكلمة الثلاثية التي على وزن فعل نحو زيد ونحو يد. فعندما كررت المثال، عفوا عددت المثال، جئت بمثال آخر، أريد أن أنبهك على فكرة لا توجد في المثال الأول. زيد على وزن فعل، على وزن فعل واضح، أما يد على وزن فعل هذا غير واضح. فأريد أن أنبهك على أن هذه الكلمة على وزن فعل، لكن أنت قد تغيب عنك. إن شاء الله الفكرة اتضحت. لكن ابن هشام بحسب التتبع الناقص غالبا ما يعدد الأمثلة ولا يشير إلى مطالب، وهذا حقيقة يستغرب من مثل هذا العالم. حقيقة ابن هشام بالنتيجة له ثقله في علم النحو، بل كعلم بنتيجة، كعالم هو ثقيل بنتيجة، ليس بالعالم الهين. فحقيقة يستغرب أنه لماذا يعدد الأمثلة من دون مبرر. هذا بحسب فهمي القاصر، يعني كثيرا ما أجده يعدد الأمثلة وليس في المثال الأول فكرة وليس في المثال الثاني فكرة أخرى، بخلاف ابن الناظم يعدد الأمثلة، ولعله غالبا، أقول لعله غالبا، تجد في المثال الأول فكرة لا توجد في المثال الثاني، أو في المثال الثاني فكرة لا توجد في المثال الأول. وبعض الأحيان تحسب أنهما على فكرة واحدة، لكن بالتأمل والتدقيق تجد أن الأول فيه فكرة تختلف عن الثاني، وهكذا. على كل هذا كله حتى نعطيكم واجبا، نقول لكم هل هناك فرق بين المثال الأول النسوة يقومن، والمثال الثاني الوالدات يرضعن، والمثال الثالث المطلقات يتربصن؟ يقومن، يرضعن، يتربصن، ما الفرق؟ هل هناك خصوصية في الأمثلة أو لا فرق بينها؟ وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، نرجو كثيرا دعاءكم في هذه الليالي المباركة إن شاء الله.